الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين وقائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع إياكم فيه في روضة من رياض العلم، ننهل من معينه ونرتوي من نميره، ونجتمع إياكم لتحقيق التوحيد الذي هو سبيل النجاة يوم الدين، يوم لا ينجو ويسلم إلا من أتى الله عز وجل بكلمة التوحيد خالصة نقية صادقا من قلبه. فأسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا موحدين غير مغيرين ولا مبدلين. وبعد، فنواصل على بركة الله، مستعينين بالله متوكلين عليه، الكلام فيما وقفنا عليه في كتاب التوحيد. وكنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذكرنا المباحث الموضوعية، وهي أن الموضوع الأول والمبحث الأول التأصيل في الشرك الأكبر، لأن هذا هو الباب الأول تقريبا الذي تكلم فيه الشيخ رحمه الله عن مسائل الشرك الأكبر بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فكان من المناسب أن نؤصل لهذا الأمر، فذكرنا تعريفه، ضابط الشرك الأكبر وحكمه، ما ترتب عليه من أحكام وأقسام الشرك الأكبر. في هذا اليوم نبدأ أو ننتقل على بركة الله إلى المبحث الثاني، وهو موضوع الباب وصلبه، ألا وهو الذبح لغير الله، الذبح لغير الله تعالى. الذبح هو إراقة الدم، معنى الذبح هو إراقة الدم، وهذا أمر معروف. ويكون الذبح أو الذبح نقول الذبح قسمان، الذبح قسمان. القسم الأول الذبح على وجه التقرب والتعبد، الذبح على وجه التقرب والتعبد، وهذا القسم له صورتان، يعني من يذبح وقصده من هذا الذبح ماذا؟ التقرب والتعبد، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون لله تعالى يذبح تعبدا وتقربا، لمن؟ لله وحده، فهذا من أعظم القرب، هذا من أعظم القربات والعبادات ومن المحبوبات عند رب الأرض والسماوات، وهذه العبادة لها شأن عظيم ومنزلة كبيرة. ومما يدل على منزلة هذه العبادة أن الله تعالى قارنها بالصلاة في موضعين من كتابه، كما ذكر المؤلف الآيتان التي ذكرهما المؤلف، قارن الذبح بماذا؟ بالصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح. وفي الآية الأخرى قال فصل لربك وانحر، فهنا قرن الذبح بالصلاة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الصورة الأولى، الذبح لله تعبدا. وهذا الذبح لله تعبدا قد يكون واجبا مثل هدي التمتع، الحاج إذا حج على نسك التمتع فإنه يجب عليه الهدي، فيذبح لله تعبدا هذه الذبيحة وهو ما يسمى بالهدي. فهنا هذا الذبح الآن هل هو تعبد؟ نعم. لمن؟ لله. ما حكمه؟ واجب، حكمه الوجوب. ومثل الوفاء بالنذر، من نذر أن يذبح لله فعليه أن يوفي بنذره، فيذبح تعبدا لله على سبيل الوجوب. وقد يكون مسنونا، هذا الذبح لله تعبدا قد يكون مسنونا مثل الأضحية والعقيقة، على مذهب جمهور أهل العلم أنها من السنن المؤكدة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الصورة الأولى من القسم الأول. قلنا القسم الأول أن يكون الذبح على وجه التقرب والتعبد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون لله فهذا من أعظم القرب. ولهذا يا أخوان أنبه على قضية الحقيقة نغفل عنها، وهي استحضار العبد والتقرب والتوحيد عند ذبح التعبد. يعني حينما نذبح لله تعالى ذبيحة الأضحية، أو حينما نذبح العقيقة، أو حينما نذبح الهدي في الحج أو العمرة، أيضا العمرة يسن فيها الهدي، لكن الغالب المعروف في الحج، حج الإنسان تمتع أو قارن فذبح الهدي، أو في عيد الأضحى ذبح أضحية، هل نستشعر التعبد والتقرب لله في هذه الذبيحة؟ الحقيقة يغيب عنا هذا الشعور، وإنما يكون على بالنا شراء الأضحية، من يذبحها ونسمخها ونقسمها ونشوي ونأكل، ونغيب في زحمة هذه الأحداث عن ماذا؟ عن استشعار الأصل والأهم، وهو قضية التعبد. يعني يقوم في قلبك أيها العبد الموحد، يقوم في قلبك أنك بإراقة هذا الدم تزهق الروح، روح ماذا؟ روح هذا الحيوان، شاة أو بقرة أو إبلا، تزهق روحه وتريق دمه لماذا؟ لله وحده، وأنني يا رب أتقرب إليك وأتعبدك بهذا الذبح. نعم، وهذا الذبح أريق الدم وأزهق الروح توحيدا لك وحدك لا شريك لك. واضح يا أخوان؟ هذه معاني عظيمة، ولهذا هذه المعاني لها أثر في القلب، ومما تغرس شجرة التوحيد في القلب، لكن قد يغيب عنا استشعار مثل هذا المعنى. الصورة الثانية أن يكون لغير الله تعالى، يعني ذبح على وجه التقرب والتعبد، لكن لمن؟ لغير الله تعالى، وهذا نسأل الله العافية شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذه الصورة عقد المؤلف هذا الباب، هذا هو المقصود بهذا الباب، والأدلة ما ساقه المؤلف، كل الأدلة التي ساقها المؤلف في هذا الباب هي دليل على هذه الصورة. وتأمل أيها الأخ، تأمل قوله في الحديث قرب ولو ذبابا، الحديث الثاني كما سيأتي لما مرت، قالوا له قرب ولو ذبابا. لاحظ، ليس المقصود ما يتقرب به، وإنما المقصود التقرب والتعبد. يعني نحن نريد منك، هؤلاء الذين مر عليك قالوا قصدهم ومرادهم ماذا؟ أصل التقرب والتعبد فقط، نريد ما يقوم في القلب، أنك تتقرب إلى هذا الصنم، أنك تتقرب إلى هذا الصنم وتتعبد له بهذا الأمر، وهو التقرب بالذبح بغض النظر عن المذبوح. ولهذا قالوا أي شيء ولو ذباب، الذباب لا قيمة له، هل أحد ينتفع بالذباب؟ حشرة لا قيمة لها، لكن ما يهمهم، هم يريدون ماذا؟ ما هو مرادهم؟ مرادهم نعم نية العمل، نعم نية العمل، وهي التقرب والتعبد بغض النظر عن هذا المذبوح. واضح؟ اي نعم. والحقيقة هذا البلاء الذي وقع فيه بعض المسلمين هداهم الله، ومن أمثلة ذلك الأمثلة المعاصرة، الذبح عند قبور أولياء الصالحين تقربا إليهم، فهذا شرك ولو ذكر اسم الله عليه. أما لو ذبح لله عند القبر فهذا بدعة وليس شركا. واضح يا أخوان؟ ولهذا نفرق بين الصورتين، من يذبح لغير الله كصاحب القبر فهذا شرك، والصورة الثانية من يذبح لله تعالى عند القبر، فهو الذبح لمن؟ نية لمن؟ لله، لكن عند القبر، فهذا بدعة كما سيأتينا الباب اللاحق إن شاء الله. ومن الأمثلة يا أخوان أيضا الذبح لأمر السحرة والدجالين، يأمرون الناس بالذبح للجن ونحوهم لأجل تحقيق ما يراد منهم. ولهذا ذكر أحد المشايخ، أحد طلبة العلم من مصر، أن امرأة أصيبت بالصرع كانت تصاب بنوبات صرع وتأذت من ذلك، فذهبت إلى أحد الدجالين الذي يتظاهر بالقراءة والرقية فقرأ عليها، ثم قال لها لأهلها أحضروا ديكا أحمر واذبحوه للجن، وهذا سيذهب عنها الذي يتلبس بها. فصدقوا مساكين بحكم ما ابتليت به، وما أرشدهم إلا إلى الشرك الأكبر، وهذا يسميه بعضهم الزار، ويعني تذبح ذبائح عند مقامات الأولياء كما يزعمون، مثل ما يحصل عند قبر البدوي في طنطا في مصر وفي غيره. ومن صور ذلك أيضا الذبح عند قدوم الملوك ومرورهم على وجه التعظيم والتقرب، لاحظ فرق بين أن يكون الذبح على وجه التعظيم وبين والتقرب وبين أن يكون على وجه الإكرام. المراد هنا الذبح على وجه التعظيم والتقرب. إذن الذبح، يمكن يا أخوان نذكر خلاصة هنا، خلاصة نافعة إن شاء الله. فنقول الذبح عند القبر ونحوه لها ثلاثة أحوال، الذبح عند القبر ونحوه لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذبح تقربا لصاحب القبر ذاكرا اسمه عند الذبح، أن يذبح تقربا لصاحب القبر ذاكرا اسمه عند الذبح. انتبهوا يا أخوان، نحن في هذه الدروس القصد منها دروس سميناها دروس تأصيلية، ولهذا نريد أن نكون مؤصلين في هذا العلم لمعرفة الصور وأحكامها. هذه الحالة الأولى، أن يذبح تقربا لصاحب القبر ذاكرا اسمه عند الذبح، ذاكرا اسمه، الضمير يعود على من؟ على صاحب القبر. ومثالها أن يأتي إنسان عند قبر الولي الفلاني بشاه ويقول باسم الحسين، عند الذبح يقول ماذا؟ باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم السيد البدوي ويذبح له. فهنا قصده التقرب لمن؟ لهذا المقبور صاحب القبر صاحب الضريح. وعند الذبح ذكر اسم من؟ اسمه. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذبح تقربا لصاحب القبر ذاكرا اسم الله عند الذبح، أن يذبح تقربا لصاحب القبر ذاكرا اسم الله عند الذبح، فيذهب عند القبر ويقول بسم الله والله أكبر، لكن قصد التقرب لمن؟ لصاحب القبر، أراد بهذا الذبح تقربا وتعظيما لصاحب القبر. واضح الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الفرق ما هو؟ ذكر الاسم، في الأول ذكر اسم صاحب القبر والثاني ذكر اسم الله، لكن يتفقان في أمر وهو أن المقصود بهذا الذبح التقرب لصاحب القبر. الحالة الثالثة أن يذبح لله ذاكرا اسمه تعالى لكن عند القبر، واضح؟ فيذهب إلى القبر ومعه شاة أو دجاجة أو غيره ويقول بسم الله، وقصده أن يكون هذا الذبح تعبدا لمن؟ لله تعالى. واضح يا أخوان؟ الفرق بين الأحوال الثلاثة واضح. الأحكام، الحالة الأولى والثانية شرك أكبر، الحالة الأولى والثانية شرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله، والأولى أشد وأشنع، الأولى أشد وأشنع. لماذا كانت أشد وأشنع؟ نعم، لأنه جمع بين السوءتين، تقرب إلى غير الله وذكر اسم غير الله. طيب، وأما الحالة الثالثة فهي بدعة لا تخرج من الملة، لا نقول إنه أشرك وإنما بدعة. نعم صحيح. طيب، ومن صور التعظيم ذكر اسم غير الله تعالى، كمن يقول مثلا باسم المسيح باسم الحسين عند الذبح، فهذا شرك، وفيه أيضا نوع استعانة بغير الله، نوع استعانة بغير الله تعالى. واضح يا أخوان؟ إذن هذا القسم الأول من أقسام الذبح يكون على وجه التقرب والتعبد، وهذا القسم له صورتان: أن يكون لله فهذا توحيد وقربة، وأن يكون لغير الله فهذا شرك أكبر. ومثل ما قلت يا أخوان، هذا مما بلي به بعض من المسلمين هداهم الله في أقطار الإسلام المختلفة، يعني كما من أشهر الأضرحة التي يتقرب ويتعبد وتصرف أنواع العبادة عندها، مثلا ضريح السيد البدوي في طنطا في مصر، وقبر الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، وضريح الحسين، وهذا مختلف فيه في الشام أو في العراق أو في مصر، وضريح السيدة زينب في القاهرة، ومقام الأيدروس في عدن في اليمن وغيرها، نسأل الله العافية والهداية للجميع. طيب، هنا مسألة يا أخوان، بعض الناس إذا اشترى أو بنى منزلا جديدا فإنه قبل أن يسكن يذبح شاة على عتبة المنزل ويذكر اسم الله عليها، وقصده من هذا طرد الشياطين والجن والعين عن هذا المنزل، واضح؟ هذا يفعله، يعمد إليه بعض المسلمين وعندهم هذا الأمر في بعض الأماكن والبلدان. إذا اشترى بيت جديد أو بنى وانتهى من بناء المنزل فإنه يأتي بشاه يذبحها على عتبة المنزل، وقصده ماذا؟ الشياطين والجن والعين عن هذا المنزل. ما حكمه؟ هو لا، ليس شرك أكبر. نعم، مثل ما ذكر. لماذا ليس شرك أكبر؟ نعم، لأنه ذكر اسم الله ولم يصرف هذه، يعني لم يقصد التعبد لغير الله. سبق معنا يا أخوان، تذكرون قاعدة الأسباب، يطبقها عليه بناء على قاعدة الأسباب السابقة، فهذا سبب حقيقي أو وهمي؟ وهمي، وكل ما لم يجعله الله سببا ولم يثبت بالتجربة والحس أنه سبب فهذا شرك أصغر، واضح؟ فيكون هذا من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر بناء على قاعدة الأسباب السابقة. طيب، أما لو كان ذبح الشاة بعد أن اشترى المنزل أو انتهى من بنائه، ذبح شاة شكرا لله تعالى على هذه النعمة، ودعا بعض الأقارب، دعا بعض الأقارب والجيران والأصدقاء على هذه الشاة، فهنا ما الحكم؟ واضح؟ الصورة واضحة. ما الحكم؟ الحكم الجواز. هذا من الأشياء لا بأس وحسن، قد يؤجر عليه، قد يؤجر عليه الإنسان، واضح يا أخوان؟ وهذا ما يفعله البعض، يسمونه نزالة، نزالة يعني قصدهم يعني وليمة بمناسبة نزول هذا المنزل الجديد وسكن هذا السكن الجديد. طيب، القسم الثاني، أن نكمل التقسيم يا أخوان. القسم الأول قلنا الذبح، نحن الآن في موضوع الذبح. الذبح يتفرع إلى قسمين: القسم الأول أن يكون على وجه التقرب والتعبد، وهذا يتفرع عن صورتان، ولهذا الذبح أصل موضوع الذبح. الذبح قسمان: القسم الأول أن يكون على وجه التقرب والتعبد ويتفرع عن صورتان. نحن الآن القسم الثاني: الذبح لا على وجه التقرب والتعبد. الذبح لا على وجه التقرب والتعبد، وهذا القسم له صور. من صوره: الذبح لأجل الأكل، الذبح لأجل الأكل، وهذا كما نسمع من كثير من الناس، مثلا حينما يقول ذبحت شاة للثلاجة، حينما تقابل إنسان مثلا في سوق الأغنام أو في المسلخ أو كذا، فتسأله: وش عندك يا فلان؟ قال: والله هذه شاة ذبحناها للثلاجة. هل معنى كلامه وقصده أنه ذبح الشاة للثلاجة تقربا وتعبدا لها؟ لا، إيش معنى إيش قصدنا في هذا الكلام الداك؟ ها؟ أنا نعم للأكل، يعني المال انتهى اللحم فذهبت واشتريت هذه الشاة وذبحتها لأجل الأكل، وهذا مباح، هذا مباح، بل يتاب عليه الإنسان إذا نوى النفقة على أهله. الله عز وجل قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون. طيب فإذا هذا لا شيء فيه، لأنه حينما ذبح لم يكن ذبحه على وجه التقرب والتعبد. طيب الثانية، الصورة الثانية مثلا الذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف كما يقول الآن القائل كثير من الناس يقول جاءني ضيف فذبحت له شاة، أو عندي الليلة ضيوف وسأذبح لهم شاة. لا، هذه كلمة دارجة، عندي الليلة ضيوف على العشاء وسأذبح لهم شاة، ألا تسمعون هذه الكلمة؟ بلى. فهذا هل قصده أنه سيذبح لهم تعبدا؟ لا، ولكن سيذبح لهم إكراما. نعم، وهذا مندوب، هذا مندوب ومما يثاب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وفي الحديث عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، هذا لفظ الحديث، فذبحت له شاة فأكل، رواه الترمذي بسند صحيح. كذلك من الصور، الصورة الثالثة الذبح للتجارة، مثال ذلك أن يذبح إنسان شياها أو بقرا أو إبلا يذبحها وقصده من هذا الذبح التجارة، أنه يأخذ هذا اللحم ثم يبيعه على الناس بالكيلو، يعني يشتري 10 شياه ويذبحها ثم يقطعها ويبيعها على الناس بالكيلو، وقصده ماذا؟ الربح، طلب الربح، قصد الربح والتجارة. واضح يا أخوان؟ فهذا جائز ولا لا؟ جائز. ولهذا لو سألته مثلا هذا الرجل قابلته في السوق قلت له مش عندك يا فلان ذبحت 10، قال والله ذبحناها لأجل طلب الربح نتاجر فيها، عندي محل ملحمة وأنا أبيع أشتري وأبيع، واضح؟ فهذا أيضا لا بأس به. لكن في هذه الصور الثلاث السابقة يشترط ما يذكره الفقهاء في أحكام الذكاة، يشترط ما يذكره الفقهاء في أحكام الذكاة من ذكر اسم الله وإنهار الدم قطع الحلقوم، أو يعني ما ذكروه من الشروط الذكاة فهنا يشترط في جميع الصور السابقة. واضح يا أخوان؟ إذا موضوع الذبح يتعلق به جانبان، جانب اعتقادي وجانب فقهي، ولهذا يذكر في العقيدة كما هنا الذبح لله ولغير الله، ويذكره الفقهاء في أحكام الذكاء أو الصيد والذبائح. فجانب الفقه فيه هو قضية الصفة، ولهذا هذه الصفة لابد أن تراعى في جميع الصور سواء كان تقربا أو ليس تقربا، لابد من مراعاة ما ذكره الفقهاء من ذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها لا يجوز أكلها، واضح؟ سواء كان تعبدا كهدي التمتع والقران، أو كان قصده ليس تعبد مثل ذبح الثلاجة أو ذبح لمناسبة ضيوف أو وليمة أو كذا، ها؟ واضح أخوان؟ أي نعم. أي شيء، لكن قصد إكرام الضيف نفسه، قصد إكرام الضيف يعني الذبح هنا ليس ذبح التعبد والتقرب، يعني ليس ذبح التعبد والتقرب، هو أقرب إلى يعني أن يكون من جنس العادات، الأكل إكرام الضيف هو بالنية يتحول إلى عبادة، لكن في الأصل من جنس مثل الأكل والشرب هي والنوم أصله عادة، لكن قد تتحول إلى عبادة بالنية، فهل نقول هي عبادة؟ ما هي عبادة بالنية، لكن في أصلها أنها من قبيل ومن جنس العادة. إذا يا أخوان انتهينا، هذا ما يتعلق خلاصة موضوع الذبح. خلاصة موضوع الذبح أنه ينقسم إلى قسمين: ذبح على وجه التقرب والتعبد، وهذا له صورتان، إن كان لله فهذا توحيد وطاعة وقربة، وإن كان لغير الله فهذا شرك. والقسم الثاني أن يكون الذبح لا على وجه التعبد والتقرب، وهذا له صور مثل الذبح لأجل الأكل والذبح للضيف والذبح للتجارة ونحو ذلك. طيب، المبحث الثالث التعليق على النصوص وربطها بالباب. ذكر الشيخ رحمه الله الآية الأولى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دلت الآية على أن النسك وهو الذبح. صلاتي ونسكي، النسك المراد بالآية هو الذبح لله وحده لا شريك له، فصرفه لغيره شرك، فالله عز وجل في الآية تعبد عباده أن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بأن يتقربوا إليه بالصلاة، فإذا صرفوا هذا النسك لغيره جعلوا له شريكا في عبادته، وهذا يشير إليه قوله تعالى: لا شريك له، لا شريك له. فتقدير الآية، الله عز وجل ذكر أربعة أشياء: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الأربعة كلها لمن؟ لله. لكن التقدير يقول العلماء، وهذا من لطائف التفسير، يقول تقدير الآية في الأولين يختلف عن تقديرها في الآخر الأمرين الأخيرين. فقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا، واضح؟ فصلاتي ونسكي لله ماذا؟ استحقاقا لا لغيره، ومحياي ومماتي لله ملكا وتصرفا. فالصلاة والنسك متعلقة بتوحيد الألوهية، والمحيا والممات متعلقة بتوحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وهذه العبادة، عبادة النسك، مما يدل على عظمتها أن الله عز وجل جعلها لكل أمة سلفا، جعل لها مناسك من الذبح وإراقة الدماء. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. طيب، الآية الثانية قال عز وجل: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وجه الدلالة من الآية الأمر بهما، الأمر بهما، لأن قوله فصل هذا فعل أمر، وقوله وانحر فعل أمر، وما أمر الله به فهو مما يحبه، أليس كذلك؟ هذه مقدمة صحيحة ولا لا؟ كل ما أمر الله به فهو مما يحبه، صحيح؟ نعم، كل ما أمر الله به فهو مما يحبه، وما أحبه. أصل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وأمته تابعة له، وأمته تابعة له. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه في هذه الآية فكان كثير الصلاة لربه وكان كثير النحر حتى أنه نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة. في حجة الوداع نحر 63 بدنة ناقة. نعم 63 عدد كبير. الآن الواحد هل يستطيع يذبح ناقة واحدة؟ الشاة الآن قد وقد. فذبح عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وكان يذبح وينحر في الأعياد ويضحي عليه الصلاة والسلام وعق عن الحسن والحسين. فامتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فكان كثير الصلاة كثير النحر تعبدا لله بذلك. فصلي لربك وانحر. قلنا وجه الدلالة كيف تستدلون لو قال لك قائل كيف تستدل بهذه الآية على موضوع الباب وأن الذبح والنحر عبادة؟ نقول من خلال مقدمات. انتبه نعيدها مرة أخرى. الأمر الأول أنه جاء بفعل الأمر واضح، وما أمر الله به فهو مما يحبه. هذه مقدمة. ما أمر الله به فهو مما يحبه. المقدمة الثانية أن ما أحبه الله فهو عبادة. ما أحبه الله فهو عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضى. واضح؟ فإذا تقرر الآن أن الصلاة عبادة وأن النحر عبادة. فإذا قيل لك ما وجه الدلالة من الآية فتقول ذلك، إن عز وجل أمر بها وما أمر الله به فهو مما يحبه وما أحبه فهو عبادة. واضح؟ فإذا كان عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك. واضح؟ نعم. طيب الحديث حديث علي قال حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب قوله لعن الله من ذبح لغير الله، ونحن في باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك وصاحبه ملعون نسأل الله العافية. فقوله لعن الله هذه يحتمل أن تكون خبرية ويحتمل أن تكون إنشائية دعائية، يعني أن يسلم يخبر أن من ذبح لغير الله فقد لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن من الله، اللعن من الله ماذا؟ الطرد والإبعاد عن رحمته. واللعن من المخلوق السب والدعاء. واضح؟ فرق بين اللعن من الخالق واللعن من المخلوق. فاللعن من الخالق الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن المخلوق نوع من السباب والدعاء. هنا اللعن ممن؟ اللاعن هنا من؟ الله. لعن الله من ذبح لغير الله فطرده وأبعده عن رحمته هذا الذي ذبح لغير الله تعالى. فإما أن تكون خبرا، يعني أن هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء حصل وهو أن الله لعنه، وإما أن تكون دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعن الله، أسأل الله، كأنه يقول اللهم إني أسألك أن تلعن من ذبح لغير الله. وعلى كلا الحالين فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه حري بالإجابة، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. طيب النص الرابع قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذه قصة يا أخوان، قصة لطيفة عجيبة وفيها عبر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يعني كان اثنين يمشون ومروا على نقطة تفتيش كما نقول، مروا في طريقهم على ماذا؟ نقطة تفتيش. أو مركز جوازات، فتوقفوا عندها وقالوا ما يمر أحد من هنا إلا ويقرب لهذا الصنم، نحن عندنا صنم نعبده، ما تمر إلا تقرب ولا ما فيه. فالأول ماذا قال؟ قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. لاحظ يعني المبدأ كان موجود عنده لكنه اعتذر بإيش؟ بعدم وجود شيء. فلهذا لما أعلن لهم أنه لا ليس عنده مانع من أصل المبدأ قبلوا منه، ولهذا قالوا قرب ولو ذبابا أي شيء، المهم أنك تتقرب، هذا اللي نريده، شيء ثمين أو حقير، المهم نريد أصل التقرب. ولهذا تعبير عبادة القلب، يعني أمور العقيدة تنطلق وتنبع من القلب، أمور القلب لها شأن عظيم يا أخوان. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، مر ذبابه وذبحها ضربها لهذا الصنم، قصده إيش؟ تقربا لهذا الصنم. فخلوا سبيطان الصبر امشي، فتوفاه الله وأدخله النار. جاءوا للثاني قالوا له يلا قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. يعني المبدأ من أصله مرفوض، لاحظ قوة الإيمان والعقيدة والتوحيد، يعني قطع عليهم الأمر من أساسه، قال المبدأ مرفوض تماما، لا يمكن. وما كنت لأقرب لأحد شيئا، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء، ذباب ولا بعير ولا أقل ولا أكثر، أي شيء لا يمكن أن أتقرب لغير الله مهما كان. ولما رأوا صلابته في دينه وقوته في عقيدته عرفوا أن ما يعني، فضربوا عنقه قتلوه، فأدخله الله جل، دخل الجنة. وهذا الحديث الشيخ رحمه الله جعله مرفوعا، بينما الموجود في كتب الحديث خرجه الإمام أحمد في الزهد، وخرجه أبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا، هذا من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه بسند صحيح وإسناده صحيح، فهذا من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وهذا إسناده صحيح إليه. الشاهد دل هذا الحديث على أن الذبح صورة من أعظم صور التقرب والتعظيم، وما كان كذلك فيجب إفراده لله سبحانه وتعالى، ولا ويحرم أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. وهذا يدعون إلى ما سبق التنبيه عليه قبل قليل، وهو استشعار أيها الإخوة، استشعار قضية النية والتعبد والتقرب في الذبح، وألا تصرفنا الأشغال الأخرى عن هذا الأمر، لأنه هو المقصود. هل نحس يا أخوان حينما نذبح الأضحية في عيد الأضحى بجانب التعبد والتقرب، ونشعر بأننا نعظم الله في قلوبنا ونتقرب إليه بإراقة الدم؟ هذا هو الأصل، هذا المطلوب، هذا نحن الآن، هذا التعبد. لكن الحاصل أنه يغيب عنا في زحمة الاشتغال بأمور العيد وتجهيزات العيد والأضاحي وإلى آخره. قضية الإكراه، يعني هل هذا مكره؟ الجواب، العلماء لهم جوابان، يعني قد يقول قائل كما سأل الأخ تستشهد بآية ذكرتنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في سورة الحج، وسورة الحج تكلم عز وجل عن الهدي، الهدي والذبح، ولا شك هذا استشهاد جيد. نعم، يضاف أن هذا من أسباب من تعظيم القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما سؤال الأخ قضية هل الرجل هذا ألم يكن مكرها الذي ضربوا عنقه؟ الجواب لا، لأنه ما أكرهه ما قالوا إما أن تذبح ولا نقتلك، قال ما تمر إلا بأن تقرب، وكان بإمكانه أن يعدل عن هذا الطريق إلى طريق آخر. واضح؟ هذا جواب لبعض أهل العلم. واضح هذا الجواب؟ أن هذه الصورة ليست إكراها، لأنهم لم يقولوا له، قبضوا عليه وقالوا قرب وإلا سوف نضرب عنقك، هنا قد يكون إكراه. لا، هم قالوا ما تمر لا يجوز أحد إلا أن يقرب، يعني يقول نحن هذا الطريق نحن يعني متملكين عليه، ما نسمح لأحد يمر من هذا الطريق إلا أن يقرب. كان يقول لا، سأذهب إلى طريق آخر. واضح؟ هذا الجواب. الجواب الآخر أن هذا كان في شريعة من سبق، لم يعني لم يرخص لهم في الكفر عند الإكراه. نعم، هذا مما كان تختلف فيه الشرائع، يعني في بعض الشرائع في شريعتنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن قالوا في شريعة أولئك كان لا يجوز الكفر ولو أكره، بل يصبر على الإكراه ولو قتل، لكن لا يجوز له الكفر. واضح؟ فهذان جوابان، كلاهما محتمل، كلاهما محتمل، يعني سواء قلنا هذا والجواب قوي الأول، الجواب الأول واضح قوي، الجواب الأول قوي، يعني قول قوي، وأن هذا الرجل لم يكن مكرها في الحقيقة، وإنما قيل له لا تجوز، يعني لا تمر من هذا الطريق، ولم يكره بالقتل مثلا. قوله عز وجل لن ينال الله، لم، الآية الصحيح لم، لن ينال الله، ولهذا تعدل الآية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر. قضية الذبح من أسباب تحصيل التقوى. طيب، انتقل الشيخ رحمه الله إلى الباب الذي يليه، وهذا الباب مرتبط بالباب السابق، ولهذا لابد يعني من المهم أن نتكلم عليه في سياق واحد. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر في هذا الباب آية وحديثا. الآية قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. المبحث الأول مقصود الباب وموضوعه العام، قوله لا يذبح، هذه لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، يعني إما أن نقول لا يذبح النفي، أو نقول لا يذبح للنفي، والنفي أبلغ، النفي الذي ينزل منزلة النهي، والمعنى أنه لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة، هذه المشابهة واضحة. ما هي؟ في المكان، مشابهة في المكان والصورة، لأن هؤلاء يذبحون لهذا الصنم مثلا عند قبره، فحينما يأتي إنسان ويذبح ولو كان لله فإنه يشابههم في الفعل تماما في المكان وفي الصورة، ولهذا نهي عن هذا، كما جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، ننتقل إلى المبحث الثاني، وهي المباحث الموضوعية في هذا الباب، المباحث الموضوعية. المبحث الأول، وانتبهوا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا، لأنه من الأهمية في مكان، ويحتاجه دارس التوحيد في مسائل وصور كثيرة من توحيد العبادة. ولهذا سنفرد له هذا المبحث وسنحتاج إن شاء الله في أبواب كثيرة لاحقة. وإنما سيكون الحديث عنه تأصيلا في هذا الموضع لأنه أول موضع يتعلق بهذا الموضوع. المبحث الأول وسائل الشرك. وسائل الشرك، والكلام عن هذا المبحث في عدة مسائل. المسألة الأولى معنى وسائل الشرك. حينما نقول وسائل الشرك ماذا نعني؟ المعنى باختصار هي الطرق التي توصل إلى الشرك قطعا أو ظنا. الطرق التي توصل إلى الشرك قطعا أو ظنا، بمعنى أن هذا الشيء قد لا يكون شركا لكنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك، فهذا نسميه وسائل الشرك. ولهذا في فهم التوحيد لا بد أن تعرف ما يقابل التوحيد وهو الشرك، ولا بد أن تعرف وسائل الشرك، يعني الوسائل، الأمور، الطرق التي تؤدي إلى الشرك. يعني مثلا ما يفعل عند القبور، ما يفعل عند القبور قسمان، مشروع وممنوع. نعم، في أشياء مشروعة وأشياء ممنوعة، وهذه الأشياء الممنوعة نوعان. النوع الأول شرك أكبر، وذلك بصرف نوع من أنواع العبادة لصاحب القبر مثل الدعاء. يعني لو جاء إنسان عند قبر من قبور الأولياء، وهذه الأضرحة، جاء عند قبر السيدة زينب أو قبر السيد البدوي كما يقولون، وقال يا سيدي يا سيدي أسألك أن تشفي مريضي، أو حقق مطلوبي وحقق رجائي ومقصودي. المرأة تريد الولد، والرجل يريد الوظيفة والرزق، أو يريد شفاء المريض أو غيره من المطلوبات، فهذا الأمر ما هو صرف عبادة لغير الله وهو شرك أكبر، نسأل الله العافية. النوع الثاني أشياء محرمة وسيلة للشرك، ليست شرك لكنها من وسائل الشرك. مثل ماذا؟ مثل التمسح بالقبر. لو جاء واحد وذهب إلى قبر هذا السيد أو الولي الفلاني، وطبعا هذه القبور محاطة، مبني عليها مثلا سياج، أو مبني عليها قبة، أو مبني عليها أعمدة، فبدأ يتمسح بتراب القبر أو يتمسح بهذه القبة. واضح الصورة؟ ذهب إلى هذا يعني يتمسح بهذه بهذا القبر أو بهذه القبة، فما حكم عمله؟ محرم؟ هل هو شرك؟ وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. أو ذهب إليه ودعا الله تعالى، يعني إنسان، هذا رجل عنده ابن مريض، حاول في الأطباء والمستشفيات ما نفع، فقال أذهب إلى قبر الفلان الشيخ عبد القادر أو السيد البدوي أو قبر الحسين. وذهب إلى قبر الحسين، وعند القبر رفع يديه وأخذ يدعو الله، يدعو الله، قال اللهم يا ربي أسألك أن تشفي مريضي، أسألك أن تحقق كذا وكذا وكذا، فما حكم عمله؟ واضح الصورة؟ وهذا يقع فيها كثير من المسلمين، ما حكم عمله؟ شرك؟ هل هو شرك؟ البعض يقول شرك، لا. الآن العبادة صرفها لمن؟ الدعاء دعا من؟ لاحظ، تأملوا يا أخوان، هل هو دعا الله ولا دعا صاحب القبر؟ دعا الله. فلهذا ما نقول شرك، وإنما نقول وسيلة من وسائل الشرك. هذا لا يجوز، لأنه وسيلة، لأن كونك تأتي عند هذا القبر وتقصده هذا وسيلة من وسائل الشرك. واضح يا أخوان؟ نعم. حكمه، نعم، لا يجوز، محرم، حكمه محرم. لكن هل نقول إنه شرك؟ لا، ولكن نقول هذا لا يجوز وهو وسيلة من وسائل الشرك. فنفرق، انتبهوا أيها الموحدون، لابد أن تتسلحوا بسلاح العلم يا معاشر الموحدين لتقارعوا المشركين الكبوريين، لأن يعني هناك يحصل نقاش وجدال. نعم، فلابد أن تفهم هذه المسائل. طيب، المبحث أو المسألة الثانية حكم وسائل الشرك. حكم وسائل الشرك ربما هذا ذكرناه لكن لابد نفرقه بمسألة. نقول المنع والتحريم، المنع والتحريم، ولا يقال إنها شرك، ولا يقال إنها شرك. نعم، لماذا؟ لأنه ما صرف العبادة لغير الله، واضح، لكنه فعل فعلا قد يؤديه إلى الوقوع في الشرك. فلهذا نقول عملك هذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك. وهنا أنبه على قاعدة قد يخطئ في فهمها البعض، وقد رأيت هذا من بعض الأفاضل، فلهذا يحتاج أن ننبه، وهي قاعدة مقررة، قاعدة صحيحة عند أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني الوسيلة إلى الشيء له حكم مقصود الشيء. هذه القاعدة يا أخوان المقصود بالأحكام فيها، حينما نقول الوسائل لها أحكام، كلمة أحكام، ها؟ كلمة أحكام المراد بها الأحكام التكليفية، المراد الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، ولا يدخل في ذلك الأحكام الوضعية أو الوصفية، ولا يدخل في ذلك الأحكام الوضعية أو الوصفية. الأحكام الوصفية مثل ماذا؟ مثل الشرك، مثل زنا، سرقة، واضح؟ واضح يا أخوان؟ ولهذا أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال لعل يتضح به المقال. لو أن إنسانا، رجل، استدرج فتاة، استدرج فتاة، حاول أن يوقع بها من خلال المراسلة، وصار يعني مثلا يكلمها بكلام معسول، ها، لأجل أن يستدرج هذه الفتاة ويجذبها إليه. فعله هذا ما حكمه؟ هو يريد، قصده أنها تأتي تميل معه حتى يتمكن منها ويفعل ماذا؟ ويفعل بها، هذا قصده، ها؟ لكن فعله هذا، المراسلة والخضوع في القول وما إلى ذلك، الاستدراج وما إلى ذلك، هذا الفعل هل هو جائز أو محرم؟ ها؟ فعله حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هل نقول إن فعل هذا زنا؟ لأنه هو أصلا مقصوده، ماذا مقصوده؟ هو مقصوده من هذه الفتاة ماذا؟ نعم، مقصوده الزنا من هذه الفتاة، هذا مقصوده. وهذه الأشياء التي فعلها من المراسلة والهدية والاستمانة والخضوع بالكلام، هذه وسائل لأجل أن تحقق له مقصوده، أليس كذلك؟ هو فعل هذه الأشياء لماذا؟ لأجل أن يصل إلى مقصوده. فهل نقول عندنا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ومقصوده الزنا، فبعد ذلك هذه الوسائل لها أحكام الزنا فتكون زنا، ها؟ هل هذا التطبيق صحيح؟
لا،
لا، التطبيق لا، ولكن نقول لها أحكام المقاصد من ناحية الأحكام التكليفية، فالزنا حرام، فنقول هذه الوسائل حرام، فوسائل الحرام حرام، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المندوب إيش؟ مندوب، وهكذا، هكذا تفهم القاعدة. فكذلك وسائل الشرك، انتبه، وقعت في الفخ، ها شيخ عبد الله، ما وسائل الشرك؟ هل نقول شرك أو نقول محرمة؟ وسائل الشرك هل نقول هي شرك ولا نقول محرمة؟ محرمة، نعم أحسنت، صحيح، هذا الجواب الصحيح. نعم تكليفية، يعني أي شيء حرام فالوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الواجب، ولهذا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا واحد صلاة الجماعة واجبة بالنسبة للرجال صحيح المساجد، لا يمكن أن يصلي الجماعة إلا بالمشي، يخرج من بيته ويمشي إلى المسجد، فالمشي ما حكمه؟ واجب. إذا كان لا يستطيع، لا يمكن أن يصل الجماعة إلا بالمشي وهو قادر، فنقول المشي واجب لأنه وسيلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إذن اتضحت يا أخوان القاعدة، تطبيق القاعدة، الوسائل لها أحكام والمقاصد، فهمنا كيف نطبق هذه القاعدة على موضوعها وسائل الشرك. المسألة الثالثة أنواع وسائل الشرك، أنواع وسائل الشرك. الوسائل المؤدية إلى الشرك نوعان، الوسائل المؤدية إلى الشرك نوعان. النوع الأول وسيلة مشروعة في أصلها، يعني هي من حيث الأصل مشروعة لكنها اتخذت وسيلة إلى الشرك، مثل دعاء الله والذبح لله عند القبر، الدعاء لله تعالى والذبح لله تعالى عند القبر. فالآن إذا نظرنا إلى دعاء الله، ليس عبادة دعاء الله عز وجل؟ عبادة، الذبح لله عبادة، لكن لما كان هذا الفاعل قصد بهذه العبادة أن يؤديها عند القبر تغير الحكم، صارت الآن وسيلة من وسائل الشرك. النوع الثاني وسيلة غير مشروعة، وسيلة غير مشروعة في أصلها، وسيلة غير مشروعة في أصلها، مثل التمسح بتراب القبر، التمسح بتراب القبر، التمسح بتراب القبر. فالتمسح بالتراب هل يشرع أصلا؟ لا، هو غير مشروع. وغير المشروع هذا على درجات، أحيانا يكون شرك أصغر يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، وأحيانا يكون بدعة، وأحيانا يكون محرما، فهو على درجات، شرك أصغر يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وأحيانا يكون بدعة، وأحيانا يكون محرما. طيب المسألة الرابعة أسباب الوقوع في وسائل الشرك، أسباب الوقوع في وسائل الشرك. الحقيقة الموضوع هذا يعني يمكن الحديث عنه في إسهاب، لكن نلخصه في أربعة أسباب، هي الأسباب فعلا التي تؤدي إلى الوقوع في وسائل الشرك. الأول الجهل، الجهل، ولهذا نحن في هذا المجلس نرفع الجهل عن أنفسنا بهذا العلم، ثم أيضا نبلغ. ولهذا يا أخواننا أحمل نفسي وإياكم هذه الأمانة العظيمة أن ننشر هذا العلم، سواء من طلاب العلم أو من طالبات العلم، لا سيما الآن قد تيسر الأمر، صار الآن هناك وسائل، الشبكة والمواقع، وسائل التواصل، إن كان الإنسان ينشر هذا العلم إلى أقطار الأرض، واضح؟ فمن أسبابها الجهل. السبب الثاني التقليد، فالناس كسر بالقطع يشاهدون غيرهم فيقلدونهم. السبب الثالث اتباع الهوى، والهوى ما تدعو إليه النفس مما يخالف الحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. السبب الرابع الغلو، وما أعظمه من سبب الغلو، تجاوز الحد. ولهذا كثير من الناس إنما وقعوا في صور الشرك أو في وسائله بسبب غلوهم بهؤلاء، رفعوهم فوق منزلتهم، رفعوهم فوق منزلتهم التي جعلها الله لهم. يعني هؤلاء بعضهم أصلا لا يسلم أنهم أولياء، وبعضهم نعم هم من الصالحين والأخيار، بعضهم صحابة وبعضهم من التابعين وبعضهم من أهل الخير الذين شهد لهم بالصلاح، لكن كل لهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من خلق الله من آدم إلى قيام الساعة، لا أحد أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له حد لا نغلو فيه. نعم لا نغلو فيه. ولهذا تشاهدون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقع من بعض المسلمين مخالفات إما من الشرك أو من وسائل الشرك. من وسائل الشرك مثل ماذا؟ التمسح بالحجرة النبوية، نعم، والتبرك بها. ومن وسائل الشرك التي نشاهدها التوجه إلى القبر بالدعاء، تجد أنه يتوجه إلى القبر ويجعل القبلة خلفه، القبلة المشروعة جعلها وراء ظهره، وصار يتوجه إلى القبر ويرفع يديه وقلبه إلى هذا القبر وهو يدعو الله. ولهذا ما نقول إن هذا شرك، لكنه وسيلة. ولهذا وقع يعني عدد من المسلمين في هذا، كما قال صاحب البردة، البردة المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني سبحان الله، ماذا بقي لله؟ يقول: من جودك الدنيا وضرتها. ضرت الدنيا ما هي؟ الآخرة، يعني الدنيا والآخرة. علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي؟ هذا من الغلو الفاحش الذي لا يقبل. طيب، المهم يا أخوان ننتبه إلى هذه الأسباب ونحذر ونحذر الجهل بأن نتعلم ونعلم، والتقليد بأن ننبذ التقليد. هذا شعار الأولين الجاهلين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. لا، هم المسألة تقليد، لا، انظر إلى دين الله واتباع الهوى، والهوى يعمي ويصم، وما سمي الهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه، ما سمي الهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه. والحذر من الغلو، نعطي الناس، أنزل الناس منازلهم، لا نغلو ولا نجفو، لا نغلو ولا نجفو. طيب، المسألة الخامسة في هذا الموضوع المهم: أقسام وسائل الشرك. أقسام وسائل الشرك، وسائل الشرك أيها الإخوة كثيرة جدا ومتنوعة، لكن يمكن أن نقسمها بحسب ما تقع به إلى ثلاثة أقسام. يمكن أن نقسمها بحسب ما تقع به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الوسائل القلبية. الوسائل القلبية، وهي كل وسيلة وطريق يؤدي إلى الشرك يكون باعتقاد القلب. هذا الرابط: أي وسيلة أو طريق يؤدي إلى الشرك ويكون محله القلب، فهذا هو الوسائل القلبية. ومن أمثلته الاعتقاد في الأسباب، الاعتقاد في الأسباب، وهذا سبق. مثلا يعتقد إنسان في حجر أو في شجر أو في إنسان أو جماد أنه سبب لتحصيل المطلوب أو دفع المرهوب وليس سببا، أو يكون سببا لكن يعتمد عليه اعتمادا بقلبه، وهذا الاعتقاد وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، لأن يعتقد أنها مؤثرة مدبرة بنفسها. واضح؟ أيضا من أمثلته الغلو بالقلب، يعني أن يقع في قلب الإنسان غلو وتعظيم لإنسان أو جماد أو زمان أو مكان. نعم، وهذا المعظم ليس محلا للتعظيم، أو قد يكون معظما لكن يتجاوز به القدر الذي يستحقه. واضح؟ هذا الغلو في القلب وسيلة إلى أنواع من الشرك، بتعلق القلب وطلب البركة منه واعتماد القلب عليه، وربما يجره ذلك مع غلبة الجهل والتعظيم إلى اعتقاد أنه يجلب النفع ويدفع الضر، اعتقاد أنه يجلب النفع ويدفع الضر. واضح؟ حدثنا أحد المشايخ عن رجل يقول جاءني أحد المشايخ من مشايخنا وفقه الله، يقول كان عندي جاءنا أحد الإخوان يدرس وهو من بلاد مصر، يقول فدرس ولله الحمد وفقه الله بدراسة التوحيد وفهمه، يقول فجاءني هذا الأخ وقال احمد الله عز وجل على نعمة التوحيد، فأنا ما شعرت بالإيمان في القلب والانشراح في الصدر إلا بعد أن فهمت التوحيد واطمأنت به نفسي وانشرح به صدري. وقال أحدثك يا شيخ عن موقف حصل لي. كان في هناك عند أحد الأضرحة مناسبة عيد، يعني عيد يتكرر أو مناسبة معينة، كانوا اعتادوا أنه في الوقت الفلاني يجتمع الناس عند هذا الضريح ويعني يعملون بعض الأعمال. واضح؟ يقول وكنت مواظبا على هذا الأمر، هذا العيد الزماني عند القبر الفلاني. يقول كان هذا الرجل الولي الفلاني، ما أدري والله هل هو الحسين أو البدوي، السيد الحسين أو السيد البدوي، فيقول كان في قلبي تعظيم له. فالمهم وكنت معتادا على حضور هذه المناسبة. يقول في سنة من السنوات حبسني حابس في ذلك اليوم وانشغلت به حتى يعني تنبهت وانتهيت، حاولت أن أتركه لأجل أن لا يفوتني الموعد عند الضريح. يقول فركبت السيارة في الإجرة وطلبت منها أن يوصلني مباشرة إلى المكان، وكان هناك زحام وخشيت أن يفوتني. يقول في الطريق كان قلبي يرتف خوفا، يعني لأن قام في قلبه المقامات التعظيم لهذا الضريح. وكان يقول حتى هو بنفسه يقول كنت في الطريق وأنا أردد أستر 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 أستر. إيش معنى ذلك؟ يعني خوفا أن هذا يصيب الشيء بسبب تفويته حق صاحب الضريح من التعظيم والمقام. فيعني انظر كيف وصل الغلو والتعظيم بهؤلاء، يعني استر لا يريد الرب، يقصد صاحب الضريح. نعم. الاعتماد لا حسب الشيء، يعني هل هو يعتقد ان المؤثر والمدبر هو الله لكن اعتمد على السبب؟ لا، هذا شرك اصغر. لكن اذا اعتقد ان هذا السبب هو بذاته المؤثر المدبر فهنا انتقل، صار شرك اكبر في الربوبيه. طيب القسم الثاني أخوان الوسائل القولية، ومن أمثلتها نسبة التأثير والتدبير لغير الله، فهذا وسيلة إلى اعتقاد تأثير تلك المخلوقات بنفسها، مثل قول مطرنا بنوع كذا وكذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. ومثل سب الدهر والريح فإنه وسيلة إلى سب الله لأنه هو مقلب الأيام والليالي ومدبر الدهور. ومثل الغلو في الصالحين بالقول، ومثل قصد العبادات القولية عند القبور، مثل الدعاء عند القبر وقراءة القرآن والذكر عند القبر، يقصد أن يذهب ويقرأ القرآن عند القبر، هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن هذا يفضي إلى أن ما ذهب إلا لأنه يعتقد أن المكان هذا له خصوصية وقبر، وإلا لماذا ذهب وقصد القبر؟ قام في قلبه اعتقاد أن هذا المكان له شأن، له خصوصية، له فضل، فهو الآن قرأ القرآن لله عند القبر في المرة الثانية مع التدرج والجهل، قد يفضي به ذلك إلى أن يصرف العبادة لصاحب القبر. ومثل التوسل سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. القسم الثالث الوسائل الفعلية، وسائل فعلية تؤدي إلى الشرك، ومن أمثلتها التصوير وهذا سبب شرك قوم نوح وسيأتي في باب مفرد إن شاء الله. ومن أمثلته التبرك وهذا سبق الكلام عنه. ومن أمثلته الغلو بالفعل. ومن أمثلته تعظيم القبور بغير المشروع، تعظيم القبور بغير المشروع مثل بناء القباب، بناء قبة على القبر أو زخرفة القبور وتزيينها أو تقبيل القبر والتمسح به أو الكتابة على القبر أو كسوة القبر بثياب الحرير، هذه كلها وسائل فعلية من وسائل الشرك. ومن أيضا الأمثلة الوسائل الفعلية عبادة الله تعالى بالفعل عند القبر، عبادة الله تعالى بالفعل عند القبر مثل اتخاذ القبور مساجد وسيأتي إن شاء الله، مثل الذبح لله تعالى عند القبر وهذا هو بابنا، الذبح لله تعالى عند القبر، ومثل الطواف لله تعالى عند القبر، واضح؟ أما لو طاف لصاحب القبر عندنا الآن صورتان، واحد طاف تقربا لهذا القبر فهذا حكمه طاف تقربا لهذا القبر حكم الشرك أكبر، نعم صحيح. شخص آخر قال أنا أطوف لله قصدي التقرب لله لكني أطوف حول هذا القبر، القبر لأنه قبر الولي الصالح، فهذا محرم ووسيلة من وسائل الشرك. نعم نعم، وهذا رأيته أنا، رأيته بنفسي. كنت في المدينة قبل بضع سنوات وبعد طلوع الشمس صلينا الفجر في الحرم، وبعد طلوع الشمس ذهبت إلى مقبرة البقيع، تعرفون مقبرة البقيع مجاورة للحرم، فدخلت المقبرة وكان الوقت ليس زحام، فمشيت مررت على قبور الصحابة، قبر عثمان رضي الله عنه وغيره، مشيت المهم أبصرت رجلا يدور على قبر، فاستغربت ذهبت إليه، وفعلا لما وصلت إليه وجدته يطوف على القبر، هناك قبر وهذا الرجل يطوف على القبر كما نطوف على الكعبة، فتعجبت استوقفته سلمت عليه قلت يا فلان ماذا تفعل؟ قال هذا قبر فلان صحابي. قلت طيب وإن كان صحابيا الطواف عبادة؟ قال نعم. قلت العبادة لمن؟ قال لله. قال لله. قلت طيب العبادة لله لا تصفها إلا لله، فأنت إن كنت تطوف له فقد صرفت نوعا من العبادة لغير الله فهذا الشرك. قال لكنه صالح وله مقام عند الله يتخذه وسيلة واسطة أفضل مني لعله يشفع لي ولا، فالمهم الجهل، الجهل، وهذا واقع مثل ما ذكرنا حتى بجوار الحرم، وهذا رأيته يطوف على القبر في مقبرة البقيع، نسأل الله العافية. طيب قلنا مثل الذبح لله عند القبر، الطواف لله تعالى عند القبر، مثل إتيان السحرة والكهان والمنجمين، وهذا سيأتي إن شاء الله بباب مفرد، واضح يا أخوان؟ إذن هذه خلاصة هذا الموضوع المهم وهو موضوع وسائل الشرك، وتكلمنا عن وسائل الشرك في 5 مسائل، واضح؟ طيب المبحث الثاني وهو مقصود الباب قصد عبادة الله تعالى عند أماكن الشرك، قصد عبادة الله تعالى عند أماكن الشرك، المقصود المراد قصد عبادة الله في أماكن الشرك وأعياد المشركين التي يتقربون فيها إلى آلهتهم، فهذا مما ينهى عنه لأنه من وسائل الشرك، لأنه من وسائل الشرك، لأن قصد ذلك المكان لاحظ، لأن انتبه قد يكون لقائل أنا يا أخي أدعو الله، أنا أذبح لله، ها عبادتي لله، تعبدي وتقربي لله، ليش تنكر علي؟ فنقول قصدك لهذا المكان يدل على نوع تعظيم له، ومع توالي ذلك ربما يجر إلى الوقوع في الشرك نفسه، واضح؟ مع تكرر هذا الأمر وتواليه يجر إلى الوقوع في الشرك نفسه، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الفعل فيه مشابهة للمشركين في الصورة الظاهرة، أن هذا الفعل فيه مشابهة للمشركين في الصورة الظاهرة مثل الذبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل الحقيقة في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. فمشابهتهم إلى أن قال: فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفيف غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه. سلام شيخ الإسلام. لا، يقول شيخ الإسلام لعلكم ترجعون له صفحة 220، يقول: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. هذا النص الحقيقة جميل في موضوع قضايا الشرك وسائل الشرك، وحتى في الأمور الأخرى، حتى فيما يقع فيه الشباب والفتيات التشبه، أمور التشبه حتى مما لا يبلغ الشرك، اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، ثم أيضا هذا الفعل فيه إغراء بفعلهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا الفعل فيه إغراء بفعلهم، لأنه إذا تتابع الموحدون، يعني لو تركنا المجال قلنا ما في شيء ما دام تذبح لله وتتعبد لله، فإذا تتابع الموحدون صار كل فلان وفلان وفلان يذبحون لله عند القبر، تتابع الموحدين على الذبح لله في أماكن ذبح المشركين، يظن الناس أن فعل هؤلاء المشركين جائز. نعم، لأن الصورة ظاهرة. ثم أيضا هذا فيه تقوية للمشركين في شركهم وتكثير لسوادهم، فيه تقوية للمشركين في شركهم وتكثير لسوادهم. إذن هذه الأوجه هي الحجة والدليل والبرهان على منع هذا الفعل. فانتبه لتكون عندك الحجة والبرهان الواضح حينما تجيب أو تناقش من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء موجودون، نعم، منتشرون في بقاع العالم الإسلامي. فيقول القائل: نعم، الشرك، نحن نعوذ بالله من الشرك ونحن نحذر من الشرك، وأنا لم أشرك بالله، أنا أتعبد لله، أنا أذبح لله وحده لا شريك له، أنا أدعو الله، واضح، أنا أقرأ القرآن تعبدا لله، أنا أذكر الله أسبح وأحمد 1000 مرة وكذا من التسبيح والتحميد والتهليل لله تعبدا لله، فكيف تقول شرك؟ يقول: نعم، هذا وإن كان ليس شركا الآن لكنه وسيلة إلى الشرك. ثم تذكر له هذه الأوجه. يا أخوان، طيب، هذا ما يتعلق بفهم هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.